أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، قوله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وأشياخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر.
نعم، من أكل عند غروب الشمس يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، يعني فسد صومه، ويجب عليه القضاء لأنه أكل في نهار رمضان ذاكرا مختارا، كما لو أكل يظنه من شعبان فتبين أنه من رمضان. هنا قال إيش؟ أكل يظنه ليلا فبان نهارا. بعض أهل العلم يذهبون إلى أن كل أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت، ومثله من أكل وهو يشك في طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه، سواء تبين أنه كان أكل في وقت الصيام أو لم يتبين ذلك، لأنه معذور للجهل بالحال. قالوا لأنه معذور بالجهل للحال، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بالقضاء لما جعل العقال تحت وساده، وأكل حتى ميز العقال الأبيض من العقال الأسود، وظاهره أنه أكل بعد طلوع الفجر جاهلا بالحال. كذلك حديث أسماء قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. لكن هنا يقول: من أكل عند غروب الشمس يظنه ليلا فبان نهارا، قال أفطر، أي فسد صومه، لأن الأصل هو بقاء النهار، الأصل هو بقاء النهار، فهو ظنه ليلا لكن بان أنه نهارا فيكون عليه القضاء. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر، من أكل شاك في طلوع الفجر، وهذه المسألة كما ذكر العلماء لها خمسة أقسام: أكل شاكا في طلوع الفجر، أن يتيقن، هذا الأمر الأول أو المسألة الحالة الأولى أو القسم الأول، أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة مثلا، ويكون هو أكل وشرب في الساعة الرابعة والنصف، في هذه الحالة صومه صحيح، صومه صحيح. حالة الثانية: أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد، صومه فاسد. القسم الثالث: أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا، شاك هل طلع الفجر أم لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فهذا صومه صحيح. يعني أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، لكن الذي يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح. الحالة الرابعة: أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع، فصومه صحيح أيضا، فصومه صحيح أيضا. الخامس أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، متردد لكن ليس فيه رجحان، فصومه صحيح. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن هل يقيد هذا بما إذا لم يتبين أنه أكل بطلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، أنه لا يقيد، طالما أن وقت الأكل لم يتبين له ذلك أن الفجر طلع فصومه صحيح، صومه صحيح بناء على العذر بالجهل بالحال، بناء على العذر بالجهل في تلك الحال. لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح إن شاء الله بناء على العذر كما ذكرنا بالجهل في الحال، بالجهل في الحال. أما على المذهب فإذا تبين أن أكله بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه. ولو تبين له أنه بعد الصبح لأنه كان جاهلا في تلك الحال، ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين، حتى يتبين. ولذلك من القواعد الفقهية المقررة التي يذكرها أهل العلم أن ما ترتب على إيش؟ أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه. الشارع أذن لك إلى أن تتبين، إلى أن تتبين. ومن أكل شاكا في غروب الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس لا يصح صومه، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. سواء تبين أن الشخص هذا لما رأى الشمس، يعني تبين أن الشمس لم تغرب أم لم يتبين، لأن الأصل بقاء النهار وهو أكل وهو شاك يعني في وجود الليل. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار. فلا يجوز أن تأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء ما لم نعلم أن أكله كان بعد غروب الشمس. فإذا علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه، لأن الأكل إنما وقع بعد الغروب. ويجوز إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، يجوز حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله الفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. ولذلك قال ومن أكل شاكا في غروب الشمس.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه.
ومن أكل
وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
نعم، سواء تبين أن الشمس لم تغرب أم لم يتبين له شيء، لأن الأصل بقاء النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب صيام التطوع.
نعم، شرع في باب جديد وهو باب صيام التطوع، لكن المصنف هنا قال باب صيام التطوع، الترجمة في إيش؟ في صيام التطوع، مع أن المؤلف ذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم كصوم يومي العيد وأيام التشريق، وكذلك صوم المكروه وحكم الخروج عن من الصوم الواجب وليلة القدر، ذكر أشياء ذكرها، بينما الترجمة في صيام التطوع. فالترجمة يعني هي ترجمة بالجزء عن الأكثر، ترجمة بالجزء عن الأكثر، وليس بلازم يعني أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أفضل الصيام
قال باب صيام التطوع، يعني الصيام إما واجب وإما مندوب، والواجب ثلاث أقسام: ما يكون واجبا بأصل الشرع وهذا صوم رمضان، وما يكون واجبا بإجابة المرء ذلك على نفسه وهذا صوم النذر، وما يكون واجبا لعلة كصوم الكفارات، هذا الصوم الواجب. الصوم التطوع هو الذي سيشرع فيه الآن. فقال أفضل الصيام،
صلى الله عليكم، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال عبد الله: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. متفق عليه. نعم.
السلام الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
نعم، قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، لحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه الإمام مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
نعم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، لحديث ما العمل في أيام أفضل منه في هذه؟ قالوا: والجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
ومن صام رمضان وأتبعه ستا أو بست من شوال فكأنما صام الدهر، للحديث الصحيح: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه الإمام مسلم. السنة في صوم الستة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. من صام رمضان ومن بقي عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان، بل صام بعضه، فلا يكون الصيام الذي مترتب عليه الأجر في صوم الست إلا إذا كان بعد أن يفرغ من قضاء رمضان. وهذه المسألة صيام الست ليست مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، يعني إذا كان يريد أن يتطوع وعليه قضاء، هذه مسألة فيها خلاف، والذي يظهر أنه يجوز أن يصوم التطوع وهو عليه قضاء، لأن الشارع جعل وقت القضاء دهر كله إلى أن يأتي رمضان، والأيام يعني الفاضلة أو التي رغب في صومها قد تكون قليلة وقد تفوت بوقتها، لكن بالنسبة لصوم الست من شوال جاء القيد فيها، وهو صوم الست قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد يتوهم بعض الناس فيظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، وإنما هو مبني على أن هذه الست لا تعتبر إلا بعد ما يفرغ الإنسان من صيام رمضان. هل يقضي الست مثلا إذا كان لعذر، يعني ما استطاع صومها لعذر، وهل لو قضاها بعد ذلك إذا أخرها عن وقتها لعذر فصامها صحت وأجزأت؟ نعم صحت وأجزأت، إذا كان أخرج عن وقتها بعذر فإنه يقضيها كما جاءت به السنة في السنن التي تقضى. كره بعض العلماء صيام الست من شوال في كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف كما ذكر العلماء غير مستقيم، لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلى كل يوم، وهذا اللازم باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان، أن يبين للناس هذا فرض وهذا نفل، هذا وقت الفرض وهذا وقت النفل، وأن النبي صام والصحابة صاموا والناس صاموا، فما يخاف منه يزال ببيان، لا أن تترك السنة لخشية من يخشى خلاف ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصيام عاشوراء كفارة سنة.
نعم، وصيام عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم كفارة سنة، لحديث أبي قتادة صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه مسلم. صوم عاشوراء له ثلاث أحوال: الحال الأكمل أن يصوم اليوم العاشر، وأن يصوم اليوم الذي قبله، وأن يصوم اليوم الذي بعده. والحالة الثانية أن يصوم اليوم العاشر واليوم الذي قبله اللي هو التاسع، كما جاء في الحديث: أن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. والحالة الثالثة أن يقتصر على صوم عاشوراء، أن يقتصر على صوم عاشوراء وحده. وتعيين يوم عاشوراء يكون بحسب رؤية هلال شهر المحرم، ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على تراءي هلال هذا الشهر، فإن لم يرى لعدم حرص الناس على ترائيه ينبغي للمسلم أن يحتاط فيصوم مع اليوم الذي يغلب على الظن أنه اليوم العاشر يوما قبله ويوما بعده، ليكون قد صام هذا اليوم بيقين، فلا يفوته الأجر العظيم العظيم الذي ورد في حق من صام هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.
نعم، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين لحديث أبي قتادة السابق، صيام يوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه.
نعم، ما يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ليتقوى على الدعاء والإكثار من ذكر الله في هذا اليوم، ولهذا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن غير الحاج يستحب له أن يصومه وأن لا يدعه للأجر العظيم المترتب على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
ويستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر اليوم الخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضا لبيض ضياض لياليها بالقمر، تكون بيضاء الليالي تكون بيضاء بالقمر. ومن أدلة استحبابها ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة. ولعموم الأحاديث الواردة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن صيامها يعدل صيام الدهر ويذهب وحر الصدر. وتعيين أيام البيض يكون بحسب رؤية الهلال، لكن إذا لم يرى الهلال في أول الشهر لعدم تراء الناس له فيعمل من يريد صيامها بالتقويم عملا بغالب الظن. نعم. قال: والاثنين والخميس، يعني يستحب صيام الاثنين لحديث مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي. ويستحب صيام الخميس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس. أما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، يعني ما تقول يسن أن يصام الأربعاء أو يسن أن يصام الثلاثاء على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، يعني يسن للإنسان المسلم أن يكثر من الصيام، لكن ما يقال يسن أن يصوم يوم الثلاثاء ويسن أن يصوم يوم الأربعاء، ولا يكره. وأما الجمعة فلا يسن صومها ويكره أن يفرد يومها بالصوم. وأما السبت فقيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراده وحده بالصوم. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: أتصومين غدا، أي السبت. وأما الحديث الذي رواه أبو داود: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف أو منسوخ وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. والصحيح أن المكروه هو إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصام في يوم عرفة بنية يوم عرفة، أو يوم عاشوراء بنية يوم عاشوراء، إذا لم يقل بكراهة إيش إفراد عاشوراء وحده بالصوم. وأما الأحد صيام يوم الأحد، فبعض العلماء استحب صيامه أن يصوم الإنسان يوم الأحد، وكرهه بعض العلماء، فمن استحبه قال إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم فرح، يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد عيد الكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يعظم ما عظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومها الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع. وأما ضمها أن الجمعة إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
نعم، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، يعني أنه يجوز للصائم في الصوم النفلي أن يقطع الصيام ولا شيء عليه، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: فقدمت له حيسا، فقال: لقد أصبحت صائما، فأكل منه. وهذا يدل على أن صوم النفل ليس كصوم الواجب والفرض، بل يجوز للإنسان أن يقطعه ولو بدون عذر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة.
وكذلك سائر التطوع للإنسان أن يقطعه، لأنه ليس بلازم عليه من صلاة أو اعتكاف أو وضوء أو غيرها، فكلها إذا شرع فيها لا يلزمه أن يتمها قياسا على الصيام، إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما لدليلها الخاص، وأتم الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما حتى ولو كان نفلا، ولا يقبلان الرفض ولا الفسخ ولا حتى الإفساد، حتى لو أفسدهما الشخص لزمه أن يتمهما، ثم عليه بعد ذلك القضاء. فالحج والعمرة يختلفان عن بقية التطوعات، والحكمة في ذلك من كون الحج والعمرة يجب إتمامهما دون سائر النوافل، لأنهما عن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بما شقه، ولا سيما فيما سبق من الزمن، ولا ينبغي للإنسان يعني بعد هذه المشقة أن يفسدها، يعني يفسدهما، لأن في ذلك خسارة كبيرة، بخلاف الصوم والصلاة النفل وما أشبه ذلك. فاختلف الحج والعمرة عن بقية النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما.
أو نعم
فسد
يجب منهما. إتمامهما عن الحج والعمرة وقضاء ما فسد منهما، لقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فأتى الأمر بإتمامهما لمن شرع فيهما وهما نافل دون بقية العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر.
نعم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر والأضحى، وهذا يعني مجمع عليه، فيحرم صومهما ولو في فرض كقضاء رمضان فإنه لا يصح صومهما. والحكمة في ذلك: أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان عن غيره إلا بفطر يوم العيد. وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله تعالى مما أمر به في قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلا يعرضون عن رخصة الله عز وجل لهم في ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن صوم أيام التشريق.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فقد روى الإمام مالك وغيره عن عمرو بن العاص أنه قال عن أيام التشريق: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، فهذه الأيام منهي عن صومها، لأنه جاء في الحديث عن هذه الأيام: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل في هذه الأيام الثلاثة. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
هذه الثلاثة أيام، أيام التشريق، سميت بالتشريق لأنهم كانوا يقطعون اللحم ويقددونه ويشرقونه، يجعلونه في الشمس تشرق عليه، فسميت بأيام التشريق. فجاء النهي عن صيامها إلا أنه رخص، يقول، في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها فيحرم بالحج من عامه عليه هدي، فإن كان ما يستطيع الهدي يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذا كان لم يصوم هذه الثلاثة أيام قبل يوم العيد فإنه يصومها في أيام التشريق. وكذلك القارن الذي لا يجد الهدي فإنه يعتبر متمتع في عرف السلف، لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة ولم يجعل كل نسك في سفرة مستقلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
نعم، قال: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لحديث: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وأرجى ليالي العشر التي تتحرى فيها ليلة القدر ليلة 27، فيستحب إحياء هذه الليلة وغيرها من ليالي العشر بقيام الليل، لقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما يفعله بعض الناس في الأزمنة المتأخرة من تخصيص ليلة 27 بعمرة فهذا من البدع، لأنهم تركوا المشروع في هذه الليلة وهو القيام وخصوها بعبادة لم يرد في الشرع تخصيص في الشرع تخصيصها بها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف.
نعم، باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من العكوف، افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ التي أنتم لها عاكفون أو عليها ها؟ ما هذه التماثيل التي أنتم ما هذه التماثيل التي لها عاكفون لها عاكفون أي ملازمون أي ملازمون. وقول الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويداومون عليها. إذن التعريف هنا في اللغة يعني أعم منه في الشرع، ولذلك في الشرع أو في الاصطلاح عرفها إيش؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه.
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. والتعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية. لاحظ الاعتكاف في اللغة يشمل كل شيء فيه لزوم شيء ومداومة، بينما في الاصطلاح لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. لذلك قالوا التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية. هي التعريفات في اللغة غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فالزكاة مثلا في اللغة النماء، وفي الشرع ليست كذلك. الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع أخص. إلا يعني في الشرع أخص إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة أخص، التصديق والإقرار، لكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله في اللغة. قال إيش؟ وهو لزوم إيش؟ المسجد لطاعة الله تعالى. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولم يرد يعني في القرآن ولا في السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف. وقد روى البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فاعتكف ليلة، وهو يدل على أن اعتكاف ليلة اعتكاف صحيح. ولم يرد دليل على أن ما كان أقل من ليلة لا يسمى اعتكافا. والجمهور على أن أقل الاعتكاف ساعة الأقرب، والأقرب أن كل مكث في المسجد يسمى به الإنسان معتكفا أنه اعتكاف صحيح، اعتكاف صحيح. هل يعتكف في غير رمضان؟ يعني القول بالاعتكاف في غير رمضان محل نظر، لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان؟ ما اعتكف إلا في القضاء، لم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء. كذلك هل أحد من الصحابة نقل أنه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء؟ ولم يرد لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. غاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، لكن لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غيره، فإن ذلك سنة، ما جاءت أدلة تدل على هذا، وإنما جاء الاعتكاف في رمضان وفي العشر الأواخر منه. يقول الشيخ محمد الصالح ثيمين رحمه الله: فالذي يظهر أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن به. لكن يقول الشيخ: لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت إن شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل في غير العشر الأواخر من رمضان سنة وأجر لا بينه للأمة حتى تعمل به، لأن الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها الرسول بلغ. فلا شك أنه الأفضل هو هذا الاعتكاف الذي جاءت به السنة، لكن ما يقال لمن اعتكف: أنت ارتكبت ما لا يجوز أن تفعله. ويقول: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. المسجد، لاحظ المسجد، قول لزوم المسجد خرج به لزوم إيش؟ لزوم الدار. فلو اعتكف في بيته فهذا ليس اعتكافا شرعيا بل يسمى عزلة، وخرج به لزوم المصلى. لو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس من مسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعليه فإنه لا يصح الاعتكاف في المصليات التي لم تجعل مساجد دائمة ولم توقف لذلك، كالمصليات في الدوائر الحكومية مثلا ومدارس، المدارس والمصليات مثلا في السجون ونحو ذلك مما يصلى فيه في غرف أو صلات لم تخصص للصلاة أصلا، وإنما يصلى فيها لعدم وجود مساجد مبنية داخل هذه الأماكن، وكالمصلى الذي تتخذه المرأة داخل بيتها، لأن هذه المصليات ليست مساجد لا حقيقة ولا حكما، أنها ليست مساجد لا حقيقة ولا حكما، فلا يصح من المرأة يعني أن تصلي في غرفتها التي جعلتها للصلاة وتقول: أنا أعتكف هنا، لأن الاعتكاف إنما جاء في المساجد. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر.
وهو سنة، هذا حكم الاعتكاف، يعني بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الاعتكاف، وهو قوله لزوم المسجد طاعة لله تعالى، ذكر حكمه، قال وهو إيش؟ سنة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يذكر الشيء وتعريف الشيء ثم بعد ذلك يذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. قال إيش؟ وهو سنة. والمسنون اصطلاحا ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. ومن أدلة سنته، هو قال سنة، قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا مجمع عليه. طبعا ما قيده المصنف بزمن دون زمن ولا بمسجد دون مسجد، وعلى هذا يكون مسنونا في كل وقت وفي كل مسجد، فكل مسجد من مساجد الدنيا مكان للاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كما ورد في ذلك في حديث حذيفة ابن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو حديث ضعيف ويدل على ضعفه. الله تعالى: وباشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في كل مسجد. قال لا يجب إيش؟
إلا بالنذر.
قال إيش؟ لا يجب إلا لا يجب إلا بالنذر، لقوله تعالى: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والاعتكاف من الطاعة، والاعتكاف من الطاعة. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح من المرأة في كل مسجد.
نعم، قال ويصح من المرأة، أي الاعتكاف، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، فلا يشترط أن تقام صلاة الجماعة، قال في كل مسجد، فلا يشترط أن تقام صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة في المسجد الذي تعتكف فيه المرأة، لأن الجمعة والجماعة غير واجبتين عليها، غير واجبتين عليها. ولذلك قال ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. كان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهن، يجعلون غرفة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولهذا لا يعتبر وقفا. فلو بيع البيت بما في هذا المصلى فالبيع صحيح، فيصح اعتكاف المرأة في كل مسجد ما لم يكن في اعتكاف المرأة فتنة. فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع إيش؟ وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. فإذا افترضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صارت هناك فتنة، كما يوجد أحيانا المسجد الحرام ليس في مكان خاص للنساء يعتكفن فيه، فإذا اعتكفت المرأة فلابد أن تنام في الليل أو في النهار، ونومها بين الرجال ذاهبين راجعين آيبين هذا فيه هذا فيه فتنة، فإذا خشيت الفتنة فإنها تمنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك. نعم. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
نعم، لا يصح يعني الاعتكاف من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إيش؟ إلى خروجه في كل وقت، في كل وقت صلاة لحضور الجماعة في مسجد آخر، مع إمكان التحرز منه، وذلك منافل للاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المعتكف واللبث فيه. قال إيش واعتكافه؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
نعم، اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لأن لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة في كل أسبوع مرة. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة.
نعم، قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد، يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، فله فعله في غير ذلك، لأن المساجد غير هذه الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، متساوية في الفضل، متساوية في الفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا نذر الصلاة في مسجد له مزية شرعية، كأن يكون جامعا أو فيه جماعة كثيرة، لم يجوز أن ينتقل إلى مسجد أقل منه مزية، لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز فعله على وجه أنقص مما ذكره في نذره، فهو يمكنه. وهذا أقرب، أنه إذا كان بهذه الصفة أنه يجب أن يفي بما نذر. قال إيش؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه
إلا إيش؟
وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام.
قال: من نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعله في ذلك في غيره، يعني في أي مسجد، إلا المساجد الثلاثة، فهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحدها لم يصح ذلك في مسجد أقل منه. فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام، لأنه هو الأفضل، لحديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل، لحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، أي له أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في مسجد النبي أو في المسجد الحرام، لأنهما أفضل من بيت المقدس، لأنهما أفضل من بيت المقدس. ولحديث أبي هريرة أو أحاديث أبي الدرداء مرفوعا: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة، وفي مسجد ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. ولحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا يوم الفتح قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صليها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن التضعيف في المساجد الثلاثة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من 100,000 صلاة. فإذا أدى الإنسان فريضة كان أفضل ممن أدى 100,000 فريضة فيما سواه، وجمعة واحدة أفضل من 100,000 جمعة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة. لكن هل تتساوى في الفضيلة صلاة الفرض والنفل، أو أن ذلك خاص بالفرض دون النفل؟ من أهل العلم من قال تتساوى النفل والفرض، لأن هذه الثلاثة مساجد خاصة وجاء فيها الفضل الخاص، فليست بغيرها من الأمكنة مهما كانت. ومن أهل العلم من قال فيه التفصيل، قال فالفرائض لا يستثنى منها شيء، وأما النوافل ما كان مشروعا في المسجد شمله التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد وما كان من الأفضل فيها البيت ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. من أهل العلم كما ذكرت لكم من رأى أن التضعيف يشمل الفرض والنفل. لكن هل هذا التضعيف تدخل فيه الأعمال الصالحة الأخرى غير الصلاة؟ هل تضاعف الأعمال بعدد معين؟ بعدد معين هذا يحتاج دليل، يحتاج دليل خاص، ما في مجال للقياس. إما يقوم دليل صحيح على تضعيف الأعمال كما جاء الدليل الصحيح في تضعيف أجر الصلاة، لكن ما في دليل معين في التضعيف مثل تضعيف الصلاة. لكن لا ريب أن المكان الفاضل والزمان الفاضل أثرا في تضعيف الثواب، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الحسنات تضاعف في المكان والزمان الفاضل. لكن تخصيص التضعيف بقدر معين هذا يحتاج إلى دليل خاص. طيب هل تضاعف السيئات في الأمكنة والأزمنة الفاضلة؟ يقال إيش؟ في الكمية لا تضاعف. لماذا؟ لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية مكية لأنها من سورة الأنعام وكلها مكية. لكن قد تضاعف السيئة في الحرم في مكة من حيث الكيفية، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله؟ يعني هل الصلاة في مسجد الكعبة وكذلك في الحرم كله هذه المضاعفة، وهل تضاعف في المدينة في خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في المسجد الأقصى؟ العلماء مجمعون أن المسجد الأقصى ليس له حرم بالاتفاق، ومجمعون على أن المسجد الحرام له حرم، ومختلفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن له حرم كما صحت بذلك الأدلة. وأما التضعيف الصلاة فلم يرد خارج مسجد الأقصى يعني ما حوله. وكذلك التضعيف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصلاة في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فهو منه. ولذلك صلى الصحابة في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، والمزيد الزيادة تأخذ حكم المزيد. ولذلك قال عمر لو بلغ صنعاء فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خارج المسجد لم يرد يعني تضعيف للأمكنة الأخرى في الصلاة. أما المسجد الحرام ففيه الخلاف بين العلماء، هل المراد بالتضعيف بالمسجد الحرام كل الحرم، أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب.
نعم، يستحب المعتكف الاشتغال بالقرب، تقرب بها إلى الله، وهي العبادات الخاصة التي بينه وبين الله تعالى، كقراءة القرآن والذكر، صلاة النافلة وما أشبه ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل معتكفه اشتغل بنفسه، ولم يجالس الصحابة ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف، فدل على أنه أفضل. قال إيش؟
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل.
نعم، قال وينبغي للمعتكف اجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، لأن الاعتكاف كما تقدم معنا لزوم المسجد للعبادة، فينبغي له أن يعرض عما سوى ذلك مما يضيع هل المعتكف وقته بما لا فائدة فيه، كالإكثار من الكلام مع من حوله في المسجد أو مع من يزوره أو مع من يكلمه في الهاتف، والانشغال بالجوال، ولا بأس بالقليل من ذلك كله إذا كان في أمر محمود ولم يشوش على الناس حوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لسيما وهو في هذا المكان الذي حبس نفسه ولبث في المسجد ليخلو بربه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك.
إيه لا يبطل يعني من هذه، لا تبطل الاعتكاف شيء من ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه.
نعم، قال لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولأن الخروج من غير حاجة ينافي الاعتكاف، هذا مجمع عليه في الجملة. قال ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، من الخروج الذي من المسجد لا بد له منه، كالخروج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، والخروج للإتيان بمأكل أو مشرب أو للأكل والشرب في بيته إذا لم يجد من يحضرهما له، أو كان أكله في المسجد يخل بالمروءة في حقه، أو كان إدخال الطعام مما يمنع من حراس المسجد، أو كان إدخاله يؤدي إلى تلويث المسجد ونحو ذلك، ويجوز له أن يخرج لأمر عارض، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج الصفية ليوصلها إلى بيتها، ومنه الخروج لعيادة مريض والخروج لتشييع جنازة، لازم إذا كانت مما يقرب له أو من أقاربه. قال إيش؟
سأل الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يشترط.
إلا أن يشترط، فإن اشترط المعتكف عند شروعه في الاعتكاف، قوله إلا أن يشترط يعني إلا أن يشترط المعتكف، يعني اشترط المعتكف عند شروعه في الاعتكاف أن يخرج لأمر معين كحضور درس علم أو المبيت في منزله، جاز له الخروج لذلك، لأن المعتكف إنما يفعل الاعتكاف من قبل نفسه وليس بواجب عليه، فكان الشرط فيه إليه يعني للإنسان، كالوقف وكالاشتراط في الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراط لا يصح في الاعتكاف لعدم الدليل القوي لصحة الاشتراط فيه، وهذا هو الأقرب، ومما يدل على ضعف دليل من صحة الاشتراط مطلقا يروح حتى ينام في البيت يعني. ها؟ فيعني مثل هذا الشرط توسع فيه، وهم قد يقيسون عليه على الاشتراط في الحج: حبسني حابس محلي حيث حبستني، وقد يورد إيراد إن القياس لا يصح في العبادات، وأهل العلم يجيبون أن القياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، لكن أن تقيس بعض أجزاء عبادة على بعض عبادة أخرى فلا بأس، وما زال العلماء يستعملون ذلك. لكن التوسع في أن يشترط مثل الاشتراط، فحتى الاشتراط في الحج إنما هو في حق من حصل له مانع من إتمام الحج لا غير، ولهذا لا يصح أن يشترط في الحج شرطا آخر، كان يشترط أترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات. وأيضا القياس على الوقف، أيضا الوقف فهو غير صحيح، لأن شروط الواقف يجب أن لا تخالف ما شرع في الوقف من أحكام، وإنما هي شروط وتفصيلات تتعلق بكيفية الوقف ونحو ذلك مما جعله الشارع، لأن لو فتح باب الاشتراط في نوافل العبادات وأجيز للمتنفل الاشتراط ما يخالف أحكام هذه النوافل أدى إلى تغيير هذه العبادات. فيعني لو أن رجلا مثلا دخل في الإحرام قال لبيك اللهم عمره ولي أنا حل متى شئت، هل يصح هذا الشرط؟ لا ما يصح، لا يصح، لأنه ينافي مقتضى الإحرام، مقتضى الإحرام هو وجوب المضي، فالاشتراط مثل هذه الشروط لا ما يتوسع فيها. نعم. قال إيش؟ ولا يباشر.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يباشر امرأة.
نعم، لا يباشر امرأة، فلا يجوز له الاستمتاع بالزوجة بالجماع أو بما دونه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مجمع عليه. فإن وطأ في الفرج فسد اعتكافه أي بطل، والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول الحج والعمرة، فالفاسد فيهما ما كان بسبب الجماع، والباطل ما كان بسبب الردة. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بغير شهود. ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا يجوز له مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. قال إيش؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز.
نعم، إن سأل عن المريض في طريقه وهو خارج لحاجة ونحو ذلك ولم يعرج إليه جاز، لما روى مسلم عن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة أي وهي معتكفة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وذهب بعض أهل العلم إلى أن له زيارة المريض لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم عيادة المريض وتشييع الجنازة للمعتكف. هذا هو الأقرب والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
يقول ما حكم من أكل أو شرب أثناء أذان الفجر؟ فليس له أن يفعل ذلك على اعتبار أن الأذان هو نهاية وقت الليل وبداية وقت النهار يجب فيه الصوم، لكن لو كان الشرب مستمرا يكمل الذي في فمه، لكن أن يتعمد ذلك لسيما إذا كان الأذان هو على وقت طلوع الفجر.